أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
في التواريخ المكتوبة والمسطورة هنلقى ناس حفرت اسمها ونقاشته، تتخلد إنجازاتهم وتبقى أسطورة. دي ناس إبداعها عمرها ما حوشته، ما بين قادة وعلماء وناس في الفن مشهورة. يا مساء الحب، مساء السعادة على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. وحشتوني جدا، معاكم أنا منيرة حنفي وأولى حلقات الموسم الرابع من برنامجكم على فنجان قهوة. دايما بنختار فيه شخصية مشهورة وليها أثرها على البشرية، ومن كلامنا بنتمنى تكون لشبابنا قدوة. أحب أفكركم إننا هنستنى مداخلاتكم على تليفون 010-42-78-94. وأول ما نبدي نقول نصلي على الرسول ونقول كلامنا عن شخصية إسلامية فزة الإسلام علاها ووصلها للقمة. شخصية ما كانتش تنفع إنها تمر من باب النسيان، ولا إنها ما تسيبش أثرها على البشرية كلها، سواء في التاريخ الإسلامي أو عامة. شخصية رجل لما تولى إمرة المسلمين كان ليهم تاج، إذا ذكر العدل اقترن باسمه، إذا ذكرت الرحمة ارتبطت بيه، إذا ذكر البأس كان هو رمز ليه. راجل كان إسلامه استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، وكان يقصد عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي كانت كنيته وقت الإسلام بأبي جهل، فكان أحبهم إلى الله هو عمر بن الخطاب. كلامنا النهاردة عن الفاروق عمر بن الخطاب العدوي أبو حفص القرشي أمير المؤمنين، اللي كانت شخصيته رضي الله عنه شخصية آثرة بهرت حتى غير المسلمين. لكن اللي شد انتباهي أكتر في جوانب شخصية ابن الخطاب هو الجانب القيادي فيه. الجانب القيادي في شخصية عمر بن الخطاب خلاه يعتبر مثل حي على إن القائد بيولد وجواه صفات القيادة، لكن اللي بيخليها تكبر وبيخليها تستمر معاه هو البيئة المحيطة بيه اللي بتنميها وبتكبرها وبتشجعه عليها كمان. لو اتكلمنا عن نشأة عمر هنلاقي انه زيه كان زي كل ابناء قريش، لكن هو تميز عنهم بشيء، انه كان بيعرف يقرأ ويكتب. وطبعا في الوقت ده كان القلائل هما اللي بيعرفوا القراية والكتابة. اشتغل بالرعي وده خلاه يتحمل المسؤولية، وده كمان قوة تحمل، لأنه طبعا في الوقت اللي كان بيرعى فيه ده وقت انت بيرعى في صحراء، فبيخوض كل الظروف سواء المناخية أو البيئية المحيطة بيه، فكان لازم يتحملها. كمان ركب اتعلم الفروسية وركوب الخيل وبرع فيهم، تذوق الشعر، وإنه كان بيعرف يقرأ ويكتب، فكان عنده حس إنه يقرأ الشعر ويدور في التاريخ ويعرف تواريخ الأمم ويحضر أسواق العرب، واللي كان طبعا من أشهرها سوق عكاظ. اشتغل بالتجارة زي بقية أهل قبيلته وربح منها كتير، وكان بيعتبر من أغنياء مكة. خلينا نقول إن كل اللي مر الفاروق بيه سواء في طفولته أو في صباه ده اللي خلاه القائد اللي حكم أمة الإسلام وهو عنده 50 سنة بجدارة. طب لو حبينا ندرس، أو مش إحنا بس اللي حبينا ندرس ده في دراسات أوريدي اتعملت من سواء بقى داخلية، يعني اللي عملها كتاب مسلمين أو كتاب أجانب، حاولوا يبصوا لشخصية الفاروق ويدرسوها، لقوا إن سمات القيادة كانت واضحة فيها لدرجة خلت علماء العصر الحديث يسموا النمط القيادي باسمه، فأصبح حاجة في عندنا نمط في القيادة اسمه النمط العمري. كان بيتميز إيه النمط العمري أو من صفاته إيه؟ يعني لو إحنا هنتكلم بلغة عصرنا هنقول إن كان عمر بن الخطاب رجل عملي جدا، ما بيفضلش الكلام، كان بيغلب عليه في أكثر الوقت أو أكثر الأوقات الصمت. الصمت اللي كان بيخلي دماغه شغالة بتحلل الأمور اللي حواليه، بحيث إنه هو لما يعمل حاجة هي اللي بتتكلم عنه مش الكلام. كان بيستثمر طاقته البشرية وكل جهوده في خدمة العمل اللي بيقوم بيه. قبل الإسلام كان عمر بن الخطاب معروف عنه أنه هو كان تاجر من التجار قبيلة قريش. بعد الإسلام أصبح واحد من جنود الدولة الإسلامية الجديدة، فكان بيكرس كل طاقته لخدمتها ولإدارة شؤونها. لو إحنا بصينا لعمر قبل الإسلام هلاقي كان بيغلب عليه العصبية، العصبية اللي خلته في لحظة من اللحظات يحاول يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان بعد هجرة أو مع بداية هجرة المسلمين للحبشة، لأنه شاف إن اللي بيحصل ده بيفتت القبيلة، فكانت عصبيته هنا غيرة على بلده أو غيرة على وطنه وأهله وناسه، مش مجرد عصبية عمياء. العصبية دي استفاد بيها الإسلام بعد كده، لأن عمر بن الخطاب كان من الناس الشديدة في الإسلام، شديدة على نصرة الإسلام. أول واحد بعد إسلامه على طول أول صلاة تمت في الحرم المكي جهارا كانت بقيادة عمر بن الخطاب، وده شيء طبعا كان مستحيل يحصل بدون إسلامه. كمان عمر بن الخطاب لو بصينا ليه كنموذج للقائد هنلاقي عنده المبادرة. المبادرة عنده كانت عالية بنسبة كبيرة جدا. طبعا لو احنا بنرجع للتاريخ الإسلامي هنلاقي إن هو دخل على سيدنا أبو بكر بعد بالضبط بداية خلافة أبو بكر بسنتين، وقال له إن أصحاب الرسول يتهافتون في المعارك تهافت الفراش على النار، وإني أخشى أن تأتي عليهم وهم حملة القرآن ويضيع منه الكثير، أفلم جمعته؟ فطبعا هنا لفت نظر سيدنا أبو بكر لشيء مهم جدا، إن كانت الفتوحات في الوقت ده والغزوات على أشدها، فبيستشهد فيها المؤمنين وكان منهم حملة القرآن، وكان وقتها لحد وقتها ما كانش القرآن سطر في أي صحف. فبالفعل أمر سيدنا أبو بكر زيد بن ثابت أنه يكتب القرآن، وفضلت النسخة دي محفوظة عند سيدنا أبو بكر، ومن بعد وفاته نقلت إلى عمر بن الخطاب، ومن بعد وفاة عمر كانت في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر. لو بنتكلم على مجال الإبداع والتنظيم، خلينا نقول إن سيدنا عمر بن الخطاب هو أول من أنشأ نظام الأمني، بمعنى إنه كان دايماً بيطلع في جولات ليلية، وجولاته الليلية طبعاً كانت مشهورة جداً، يشوف أو يعس يتحسس الأمن واستتاب الأمور في المدينة. كان بيعرف حال الرعية، وده كان أول نظام أمني وضع، هنقول مش بس في الدولة الإسلامية ولكن على مستوى العالم. كمان هو أول من فكر في اعتماد تاريخ أو أن يبقى للإسلام تاريخ يؤرخ به، وهو الوقع عليه اختيار تاريخ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون بداية لتأريخ الإسلام، وده كان نتيجة أن أبو موسى الأشعري وهو كان أحد الولاة المتوليين إحدى البلاد، فكان دايما يبعت لابن الخطاب يقول له أنت بتبعت لنا تعليمات كتيرة ورسائل كتيرة، فإحنا مش عارفين من غير تاريخ، فإحنا مش عارفين مين قبل مين أو إيه اللي نبتدي بيه أو إيه اللي يعني إيه اللي ينتهي وإيه اللي يبتدي. فمن هنا سمع مشورة أبو موسى الأشعري وسمع لرأيه وفكر أنه يعمل التاريخ الإسلامي. كمان لو إحنا بنتكلم عن التنظيم هنلاقي أنه هو أول من حط نظام أن يبقى فيه بيت المال كديوان، ونظم دفاتر وأنه يبقى له مكاتيب، ويبقى معروف إيه اللي خرج منه وإيه اللي دخل ليه. كل ده كانت مبادرات ما يعني عقلية، لازم تكون عقلية منظمة، عقلية محللة، عشان تقدر تدير شؤون أمة لسه بتبتدي وبتحط قواعدها وبتحط أساساتها. كمان مش بس هنقول إن ابن الخطاب كان قائد في الأوقات اللي هي فيها رخاء أو لا، قيادته وتجليه في القيادة ده ظهر في الأزمة. كانت إمتى الأزمة؟ الأزمة كانت في عام سمي بعام الرمادة. العام ده الأرض ما كانش فيه مطر خالص، والأرض كان فيها قحط شديد لدرجة إن لون التربة تحول إلى السواد من كتر ما هي ما فيش مية بتنزل لها. سيدنا عمر بن الخطاب أدار الأزمة دي بكفاءة، إدى أوامر لكل البلاد اللي وقع تحت الحكم الإسلامي وقتها بتقنين اللي بيخرج من بيت المال بصرف حصص معينة بكميات معينة لكل الأسر على حسب عدد أفرادها، وابتدى بنفسه وابتدى ببيته وكان مثل حي إلى أن تخطى هذه الأزمة. برضو من إحدى الأزمات أو اللي عدى بيها ابن الخطاب، ودي حلها بطريقة تدل فعلا عن الحنكة وعن أن القائد مش بس يدي أوامر وخلاص، أو أنه هو اللي يدي الأوامر ومش مهم بقى تتحقق إزاي أو ما يراعيش أبعاد الأوامر دي، عزله لخالد بن الوليد اللي كان في الوقت ده أن الفتوحات كانت مستمرة. وخالد بن الوليد أو سيف الله المسلول كما كان يقال عنه كان يعني منتصر في معظم المعارك اللي دخلها، وده لحنكته وبرضه لرؤيته الحربية الفزة زي ما كنا بنقول. اللي حصل ان الناس ابتدت تقول خالد بن الوليد انتصر، خالد بن الوليد ما بيجيشه ما بينهزمش. فالناس نسيت حتة ان توفيق خالد بن الوليد مش بس عشان هو خالد بن الوليد، لا، عشان ربنا معاه. فمن هنا ابتدى سيدنا عمر بن الخطاب يخشى أن يخلط الناس ما بين نصر خالد وخالد نفسه، فقرر يعزله ويوصل أمر العزل. وخالد بن الوليد في إحدى المعارك أو في منتصف إحدى المعارك اللي كانت بتعتبر معركة حرجة ما بين المسلمين والفرس، وهنا يصدر الأمر وياخد خالد الأمر ده ويعمل على تنفيذه بعد انتهاء المعركة علشان ما يربكش الجنود، ويسلم بالأمر ده ويرجع المدينة ويتكلم مع عمر بن الخطاب اللي يعني بيقول له هو ليه اتخذ الأمر ده بهذه السرعة، ويقتنع ابن الوليد ولكنه كان يتمنى انه يموت على فراشه. كمان عندنا في حدة المتابعة الإدارية بقى، يعني احنا لو جينا دي قيادة الأزمات وان هو كانت شخصيته قائد، أهم حاجة في القائد أو في المدير عامة إنه يتابع. كتير مننا في الوقت ده بتقع مننا الحتة دي، يعني أبقى شايف شغلي مظبوط والناس اللي تحتية شغالين حلو جدا لكن لكثرة الأعباء اللي عندي ساعات يعني بنهمل الجزئية دي، ولكنها الجزئية دي كانت مهمة جدا. عمر بن الخطاب كان عنده الموضوع ده بدرجة عالية، كان بيتابع كل كبيرة وصغيرة في كل الدول الخاصة أو المحيطة أو اللي كانت بتقع في نطاق الدولة الإسلامية وقتها، برغم إن إحنا في الوقت ده كانت اللي هنقول إن الدولة الإسلامية كانت اتسعت جدا وابتدت إنها تتشعب نتيجة الفتوحات الكتيرة، وطبعا أمم مختلفة بنظم مختلفة. كان منه إن هو كان بيتابع الكلام ده كله، ما كانش بيسيب الأمور تعدي، بالعكس أي شكوى كان بتيجي لعمر بن الخطاب من أي مكان تحت حكم الدولة الإسلامية كان بينظر فيها حتى لو كانت يعني هنقول بسيطة. من إحدى المواقف اللي بتذكر لعمر بن الخطاب كان موقفه من عمرو بن العاص، اللي معروف إن عمرو بن العاص كان فتح مصر وكان هو والي مصر، وأهل مصر كانوا مرحبين بيه جدا وكانوا بيحبوه جدا. ومن المعروف أيضاً أن عمرو بن العاص كان له تجارة من قبل الإسلام، وأن هو كان مادياً يعني هنقول أنه هو ذو ثراء مش معدم، لا كان عنده تجارته وأولاده كمان كانوا بيبشروا التجارة دي. فنما إلى علم عمرو بن الخطاب أن عمرو بن العاص تضخمت ثروته بوجوده في مصر بمقدار معين لم يكن قبل توليه حكم مصر، فما كان منه إلا إنه جابه وابتدى يحاسبه، واقتطع الجزء اللي هو شك في انه يكون نتيجة انه اصبح يتولى امور البلاد وحرموا منه، او ان هو جنبه على جنب واخرجه لبيت المال او ادخله في حسابات بيت المال. كان دايما عمر بن الخطاب يعني بيحث الولاة في الأمصار المختلفة أو في البلاد المختلفة على عدم تقبل الهدايا الشخصية. ومن ضمن كلامه اللي لسه إحنا كمان بنردده لحد دلوقتي، إنك لو أنت في بيتك ومش متولي المنصب ده، هل كانت هتجيلك الهدايا دي ولا لأ؟ الفاروق كان كمان مشهور ما بين الناس اللي بتعصره وعارفينه بالفراسة وحسن الظن أو الظن الصادق والنظر البعيد، ودي الهبات اللي لما ابتدوا علماء تحليل الشخصيات يبصوا عليها لقوا إنها يعني اللي عنده الهبات دي بيتسم بالعبقرية. وفعلا عمر كان عنده الجزئية دي بشكل واسع جدا. يمكن هنقول إن استفاد بيها في حتة اختياره لقواد الجيوش والحكام الأقاليم، لكن أكبر دليل على فرصته أو ده اللي أنا بشوفه يعني كان اختياره لزوجة أحد أبنائه. عمر بن الخطاب كان في أحد جولاته الليلية كالمعتاد، وسمع بنت بتقول لأمها ما تخلطيش اللبن بالمية. هما بيبيعوا الألبان، فلقت مامتها بتخلط اللبن بالمية، فقالت لها لأ ما ينفعش كده. فقالت لها ما هو عمر مش شايفنا. قالت لها وما بالك برب عمر. فانبسط من ردها وخده في نفسه، وتاني يوم بعت ابن أحد أبنائه تزوج من هذه الفتاة اللي يطلع من نسلها وتبقى جدة لخامس الخلفاء الراشديين عمر بن عبد العزيز. فهو كان شايف فيها وتوسم فيها إنها تبقى زوجة صالحة وهيخرج منها نشء يغير العالم زي ما حصل بالفعل. طبعا عمر بن الخطاب وقصة إسلامه معروفة لينا كلنا. معروف إنه هو كان خارج علشان يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه شايف إنه هو أصبح هجرة المسلمين أداة لتفتيت المجتمع، وده وخاصة خروج نساء المسلمين لما أو نساء قريش وقتها، يعني هو شايفه من الهجرة خلت النساء تبتدي تخرج، وده شيء آلمه جدا. فمن عصبيته قرر إن هو ينهي الكلام ده بأنه يقتل محمد. في طريقه هو رايح بيقابله أحد القرشيين وبيخبره أنت رايح تقتل محمد، أختك أصلا على دين محمد. فيغضب عمر بن الخطاب غضبة شديدة جدا، وبيروح لأخته فاطمة، ولما بيسمع للقرآن عندها وبيدخل وبيطلب منها العريضة اللي كانت بتقرأ منها، طبعا هي بترفض انها تديها له لأنه مش طاهر والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، فبيضربها. وبعدها يعني هو بياخد منها الصحيفة بالعافية ويقرأ، الكلام كان من سورة طه، فبيبتدي الكلام يمس قلبه ويدخل عقله لأنه يعلم القراءة والكتابة وعنده اطلاع بأمور الدول والأمم والتاريخ، عدر يفهم إن الكتاب إن المكتوب ده مش كلام بشر، وأسلم عمر بن الخطاب. من الروايات اللي بتقال عن عمر إنه قبل الإسلام طبعا كان فيه عادة هي وأد البنات، فإن عمر وأد إحدى بناته المقولة، وبعد كده رجع ندم بعدها في الإسلام، ولكن المقولة دي أنا شايفة أن هي مقولة، أو يعني لما تحرينا لأنها مقولة ضعيفة. ليه ضعيفة؟ لأن أهل عمر بن الخطاب أو قبيلة عمر بن الخطاب أو معشر عمر بن الخطاب ما كانوش بيوئدوا، يعني بدليل أنه كانت له أخت اللي هي فاطمة. كمان هم كانوا يعني اللي قال المقولة دي كان عاوز يلصق بي أو يؤكد عنده حتة الشدة. طبعا بلا جدال عمر بن الخطاب كان يتسم بالحزم والشدة، ولكن الشدة مش لمجرد الشدة، الشدة العاقلة، الشدة اللي هي يعني أنا لو ناتجة عن إيمان بمبدأ، أنا لو أمنت بمبدأ وأمنت بفكرة معينة أنا عندي الاستعداد إن أنا أدافع عنها وأقف خلفها مهما كانت الظروف. وطبعا كل ده تحول بعد الإسلام وارتقى به الإسلام، وهنقول هذبه، وتم تسخيره لفايدة الإسلام والدولة الإسلامية الجديدة. خلينا نقول إن سيدنا عمر بن الخطاب طبعا إحنا عارفين إن هو من العشرة المبشرين بالجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيغير منه في وقع ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى في أحد أحلامه امرأة بتتوضى جنب قصر، فلما سألها لمن هذا القصر قالت لعمر بن الخطاب. فتاني يوم الرسول عليه الصلاة والسلام قص عليهم هذه الرؤية وقال لهم إن كده يعني إن أنا غرت من عمر ومن مكانة عمر. من أحد الأقوال برضو اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في عمر بن الخطاب هي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأرشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب. ده فعلا اللي كان وقتها بيحدث، إن سيدنا عمر بن الخطاب كتير جدا في مواقف كان بياخد خطوات شديدة، بياخد آراء شديدة. الآراء دي يعني هنقول إيه، نظرا لحب الله لي، الآراء دي كانت بتنزل مؤكدة بآيات من القرآن الكريم. الآية اللي تم فرض الحجاب فيها على أمهات المؤمنين كان سببها عمر بن الخطاب. كان بيروى إنه هو في أحد الليالي كان رأى امرأة خارجة للخلا، فقال لها عرفتك يا سودة، وكانت المرأة دي هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة، وعرفت لأنها كانت شديدة الطول بدرجة ملحوظة، فواضح إن هي ما كانتش محجبة بشكل لائق وقتها. فاللي حصل إن عمر بن الخطاب عرفها، وبعدها نزل القرآن بحجاب أمهات المؤمنين. إحنا لحد كده، وخلونا نطلع فاصل وهنرجع مرة تانية عشان نكمل معاكم عمر بن الخطاب الأمير العادل. اوعى تغيروا المحطة، لسه مكملين.
على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها، ويوعد ربه بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي، رسول الله على عهدي، أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي. في دين الله أفواجا وطلابا وحجاجا، عطية رب يديها لأفقر منه محتاجا. ومن جبريل في كل مقام عمر يتعلم الإسلام، رسول الله بيدعي له وبيفسر له في الأحلام. في إبليس يوسوس له ويهرب منه لو شافه، بفيد رباني موصف له ملايكة تطير على كتافه. يطف ويصلي في الكعبة ولا بيخاف من الكفار، دموعه سيول على القبة، خشوع للواحد القهار. وبعد ما تنزل الصورة يشوروا أمرهم شورى، رسول الله حبيب الله جميل الطبع والصورة. حلمت كتير أكون بينهم وعيش في زماني وزمنهم، رسول الله وأصحابه وطهر روحي بإيمان.
ورجعنا لكم مرة تانية، وشخصية الفاروق عمر ابن الخطاب اللي كان حمي وعنده حمية عالية للإسلام. في الوقت ده من أحد المواقف اللي مرت بيها الدولة الإسلامية كانت في غزوة بدر، والأسرى كانوا محتارين يعملوا فيهم إيه. لأول مرة بيبقى فيه مصطلح أسرى في الحروب. اللي حصل إن سيدنا محمد كان وسط أصحابه وقرر ياخد رأيهم ويشاورهم، فكان من رأي أبو بكر كالعادة الرحمة، وإن دول أهله، وإن إحنا يعني ممكن يعني نبعتهم لأهلهم وناخد فدية في مقابلهم. عمر بن الخطاب قال لا، دول أزونا وأزوا الرسول كتير، فوجب عليهم القتل. وتنزل صورة فعلا من القرآن، يعني هي اللي حطت الحد يحصل إيه مع الأسرة، وإن النبي يعني بما معناه إن أي النبي الله ما ينفعش يبقى له أسرة. والرسول عليه الصلاة والسلام ألهم الحل إنه كل واحد عايز يفدي نفسه يعلم 10 من صغار أو من المؤمنين القراية والكتابة. شخصية عمر بن الخطاب كانت شخصية غنية جدا للأدب، كتير منهم تناولوها سواء في أفلام أو مسلسلات أو بمواد أدبية. ومن أشهر يمكن المواد الأدبية اللي تم فيها تناول شخصية عمر بن الخطاب هي عبقرية عمر لعباس محمود العقاد. في قصيدة كمان تناولها أو تناول فيها شاعر النيل حافظ إبراهيم موقف اللي إحنا يعني يمكن عايش لحد دلوقتي، وفيه مقولة بنرددها لحد دلوقتي. كانت القصيدة بتقول: وراع أذهل صاحب كسرى إن رأى عمرا بين الرعية عاطلا وهو راعيها، وعهد بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه المهابة في أسمى معانيها، فوق الثرى وتحت ظل الدوح مشتملا ببردة كادت طول العهد يبليها، فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهما فنمت نوم قرير العين هانيها. وإحنا بنقول أمنت فنمت، أمنت فعدلت فنمت يا عمر. ده يخلينا نسأل سؤال ونقول: هل مقولة إن سألت عن العدل فقل مات عمر، هل مقولة في الوقت ده صحيحة، أم يعني ممكن يبقى فيه اختلاف عليها شوية؟ إحنا في رسائل كتيرة جات لنا في الموضوع ده، منها الأستاذة أمل منير كانت بتقول: أنا مع المقولة طبعا، لأن العدل مش موجود دلوقتي بشكل صح، فلازم نرجع نشوف ونقرأ عن الفاروق ونتعلم. رانيا حنفي بتقول: أنا بحب قوي مقولة سيدنا عمر وبعتبرها قانون لحياتي، وهي قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر، لو فعلنا المقولة دي في حياتنا هيختفي الحقد. خلونا نشوف التعليق اللي بعدها. سلامة محمد بيقول، بيعلق على قالته الأستاذة رانيا في أنه بيحكي لنا الموقف، فبيقول أن عمر بن الخطاب كان مع أصحابه ليلا فهبت ريح أطفأت السراج فقام وأشعله، قالوا: لو أمرت أحدنا يا أمير المؤمنين، فقال: ما ضرني، قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. يويا ميدو بتقول: أنا مع المقولة دي طبعا. نهال العريبي بتقول: عمر مات، أكتر واحد حقق العدل في زمانه، بس عمر موجود في كل زمان ومكان بس نلاقيه. إناس بتقول: بلاش نبص على نص الكوباية الفاضي، أي نعم العدل ضاع لكن ما ماتش، إحنا بس محتاجين نتحسسه، وكما قال رسولنا الكريم: الخير في أمتي إلى يوم الدين. هبة بتقول: أنا ضد المقولة دي، لأن ربنا هو الحكم العدل وهو عادل، حتى وإن ظلمنا في الدنيا حقنا في الآخرة محفوظ. أنا معاك يا هبة، ولكن خلينا نقول إن العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بيسخر لها جنود على الأرض تنفذها، وعمر بن الخطاب كان من أحد جنود الله. ياسر شعبان بيقول: أنا مع طبعا، كان عمر بن الخطاب مثال للعدل، كانت شدته لخوفه على الإسلام ورغبته في إن الدولة الإسلامية تكون قوية. رحم الله عمر وجزاه عنا خيرا لما تركه لنا من أمثلة نقتدي بيها في حياتنا. لكن اللي نقدر نستخلصه من براعة عمر في القيادة إنه لقى التشجيع والتحفيز اللي كبر ونمى الصفات القيادية دي جواه، وده اللي لازم نلاحظه في أطفالنا في تلاميذنا، ونعمل على إن إحنا ننميه جواهم عشان نخرج للوطن قادة بيتبعوا المذهب العمري في القيادة. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا. استنوني كل يوم سبت الساعة 5 وشخصية جديدة مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال، بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال، بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. الحق وكم وافقك الله. أعز الله بك الإسلام ورضي الله. سلام
يا عمر
الفاروق. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار.
ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار،
وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار.
هبتك الدنيا
حبيبي،
هبتك الدنيا، وهبتك الدنيا.